السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدود الله سبحانه وتعالى، متبعين لهدي حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أهلا ربنا بسم. يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
بارك الله.
وإلى أن تأتينا اتصالات مشاهدينا الكرام، نبدأ كما تعودنا مع مشاهدينا بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج. سائل يسأل ويقول: هل يجوز قراءة القرآن بدون تجويد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فإن قراءة القرآن من أفضل القربات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن أجرا عظيما، فقال: بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمستحب المشروع في قراءة القرآن أن تكون بترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل معناه إعطاء الحروف مخارجها، إعطاء الحروف حق المخارج كاملة من غير تمطيط ولا تمديد، غير مشروع ولا وجه له في لغة العرب. وأما مسألة التجويد، فالتجويد هو بمعنى الترتيل، لكن ربما اختلط علينا هنا أهل مصر أن هناك ما يعرف بالتجويد، وهو القراءة التي أبطأ نسبيا من قراءة الترتيل، كما نسمعها من القراء المشاهير الشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط وغيره. فرسخ في ذهني العامة أن هناك ما يعرف بقراءة التجويد وهي القراءة الأكثر بطئا، وأن هناك الترتيل وهي القراءة المعتادة التي يقرأ بها الشيوخ كما نقرأ بها في الصلاة. والحقيقة أن كلا القراءتين واحد، لأن كلاهما يقف عند ضوابط قواعد التجويد التي سنها أهل القراءات، وبالتالي لا غرابة أن يكون التجويد هو الترتيل والترتيل هو التجويد. أما إن كان المقصود بالتجويد هو تجويد الصوت وتحسين الصوت بالقراءة،
أنا أظن أن السائل يريد أن يقول: هل يجوز قراءة القرآن بلا أحكام، يعني هو يقرأها كده عفويا؟
لا لا،
من غير معلم، ويقرأ قراءة قراءة المجتهد.
القراءة المشروعة هي قراءة الترتيل، يعني حسب قواعد التجويد التي سنها علماء القراءات. إنما هذا لا يمنع المسلم العادي أن يقرأ بأي طريقة تمكن بها، حتى يتمكن من تجويد وتحسين قراءته فيما بعد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إذن هو يقرأ، إن كان عميا لا يحسن الترتيل ولا الوقوف عند القواعد التي ضبط بها العلماء قراءة القرآن، فلا بأس، لا يمنعه من القراءة. لكن نحن نتكلم عن الأفضل وعن المستحب وعن المشروع أن يقرأ القرآن حسب القواعد التي سنها علماء القراءات، لأن هذا أمر الله ورتل القرآن ترتيل.
عظيم، جزاكم الله خيرا. هل الإنسان إذا كان لا يحسن التجويد ولم يجلس على يد معلم، لأنه ربما سألت سائلة ويسأل كثيرون، هل يقرأ القرآن أم يتوقف حتى يتعلم؟
يقرأ.
طب نأخذ الأستاذة أمل ثم نجيب.
طيب
فضل. أستاذة أمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. نعم تفضلي يا أستاذة أمل، نسمعك، تفضلي يا أختنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
أهلا بك يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
نعم تفضل.
عايزة أعرف الفرق بين صلاة التهجد وصلاة القيام. والسؤال الثاني، سورة الكهف ممكن أبدأ القراءة فيها من بداية مغرب يوم الخميس؟ والسؤال الثالث، عايزة أعرف ممكن فوائد البنك أدخلها في بنى مسجد أو حمام للمسجد؟ متشكرة،
وهقفل التليفون
واسمع. السلام عليكم ورحمة الله.
في بناء مسجد أم في حمامات المسجد؟
حاضر. بناء مسجد أو حمام للمسجد.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل القبول. نجيب عن السؤال الذي طرحته على فضيلتك فضيلة الشيخ شعبان، ثم نجيب أسئلة الأخت أمل إن شاء الله تعالى. هل يتوقف حتى يتعلم من قراءة القرآن ولا ماذا يفعل؟
أقول مثل هذا الأخ العمي الذي لا يحسن قراءة شيء من القرآن، نقول له حتى يتمكن من الجلوس إلى شيخ حاذق يجود ويحسن له القراءة ويصوبها، عليه أن يقرأ ما يحتاج إليه بالضرورة في الصلاة، وليكن فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص والمعوذتين، ولا يزيد عن هذا حتى يتقن بعد ذلك قراءة القرآن أولا بأول. هذا هو الواجب عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا
والذي يتعتع فيه
إلا وسعها. ما الذي يتعتع فيه؟ يعني الذي يلحن في القراءة، لكن قالوا اللحن الخفي الذي لا يفسد معنى القرآن الكريم وليس اللحن الجلي. فمثل هذا القرآن عليه الشاق، وهو يحاول جاهدا أن يضبط لسانه على القرآن، وبالتالي هو له أجر القراءة وأجر تحمل هذه المشقة، فقال عليه الصلاة والسلام له أجر. ولا نمنع هذا عن قراءة القرآن، نحن نتكلم عن اللي أدنى منه مرحلة أو درجة، ألا وهو من لا يحسن قراءة شيء من القرآن، فعليه أن يجتهد على الأقل ليقرأ الفاتحة حتى تصح به صلاته،
ضبط الفاتحة
حتى تصح به صلاته، ثم يقرأ على الأقل المعوذات، يعني الإخلاص والمعوذتين، حتى إذا استطاع أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة يكون معه الإخلاص والمعوذتين على الأقل لحين ما يفتح الله علينا وعليك.
اللهم أمين. أستاذة ألاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
الله خير الجزاء.
وإياكم
ربنا يرضى عنكم ويجزيكم عنا خير الجزاء يا رب.
وإياكم
عليكم.
تفضلي.
لو سمحت مبتدئا يعني بسألكم الدعاء لإخواتي اللي ربنا يفك أسرهم وكل من معهم. ثانيا يا شيخي أنا لي سؤال. السؤال يا شيخي، يعني في واحدة يعني أخت بدها فلوس إن هي تطلعها لله عز وجل، تبرعات للناس الفقراء، فبعدين هي بتعمل فيها مشروع فبيدخلها، هي بتنفق عليها. فهل هي لو شافت مثلا حد يقف في المشروع دوت مثلا قلتكم مثلا مكتوبة أو أي شيء، هل هي لو أخذت من الفلوس ديت إن هي تدي الأخ اللي واقف أو الأخت اللي واقفة، هل دي فيها شبهة؟ لو هي نفسها اللي كانت
لا يا أستاذة ألاء، المال مالها ولا هي مؤتمنة عليه؟
هي مؤتمنة إن هي تنفقه على الفقراء.
عظيم.
فهي بتعمل مشروع، فالمشروع لما بيدخل ربح فتنفقه أيضا على الفقراء. فهي السؤال، لو هي مثلا أنا أشتغل في مصنع أو أي شيء أكيد هيبقى ليها أجرة. فهل الأجرة ديت لو اتخذت من المال هل في شبهة؟ ولو هي نفسها اللي عايزة تقف، هي الأفضل إنها تقفش وتقف حد غيرها ولا إيه اللي تعمله بالظبط؟
حاضر.
بحيث ما يبقاش فيها شبهة في الموضوع.
حاضر حاضر.
جزاكم الله
خيرا. وإياك يا أستاذة ألاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة أمل سألت ثلاثة أسئلة، الفرق بين التهجد والقيام، هذا هو السؤال الأول.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا فرق بين صلاة القيام ولا بين صلاة التهجد ولا حتى بين صلاة التراويح، الثلاثة أسماء لمسمى واحد. كل صلاة وقعت بعد العشاء إلى الفجر اسمها قيام الليل. تسمى التهجد كما ورد في القرآن الكريم، تسمى التراويح كما ورد على ألسنة أهل العلم في رمضان، لكن يشملها جميعا اسم قيام الليل، وهو الذي وردت في فضله كل الأحاديث. ما فيش أحاديث وردت في فضل التراويح، لم ترد هذه اللفظة في فضل التراويح، ولم ترد أحاديث في فضل التهجد نفسه.
التهجد ذكر في القرآن،
إنما هو مذكور في القرآن في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة القيام وهي صلاة الليل عموما، فهي كل ما ورد من أحاديث الفضل والأجر فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل يعني هي كل صلاة وقعت بين العشاء حتى الفجر، فهي كلها أسماء لمسمى.
البعض جزاكم الله خيرا، هذا صحيح، ولكن البعض ربما يقول التهجد بعد نوم أو يعني في آخر الليل، تسمى هذه الصلاة صلاة التهجد، أليس هذا بصحيح؟
والله يا أخي الحبيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أي الليل شاء، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان يصلي في أي الليل شاء عليه الصلاة والسلام. يعني يصيب أحيانا الصلاة أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل، لكن يمكن أن نقول في هذا المقام أن أفضل الصلاة هي ما وقعت في الثلث الآخر من الليل، كما ورد في حديث أبي هريرة أن رب العزة تبارك وتعالى يتنزل في الثلث الآخر من الليل، ويقول هل من سائل فأعطيه إلى آخر الحديث. وكما ورد في حديث عمر بن الخطاب لما جعل إماما يصلي ويجمع الناس في الصلاة في قيام الليل في رمضان، فلما دخل وجد الناس جميعا اصطفوا على إمام واحد، قال نعمة البدعة هي والتي تنامون عنها أفضل، أي التي تستريحون لها ثم تصلونها آخر الليل في أفضل أوقات الليل أفضل، لأنها ستقع حينئذ في الثلث الآخر من الليل. لكن هذا لا علاقة له بالاسم، فالاسم يشمله جميعا صلاة الليل وإن سميت بأسماء أخرى فرعية ثانوية.
جزاكم الله خيرا. متى تبدأ أو نبدأ في قراءة سورة الكهف؟ هل من بعد صلاة المغرب ليلة الجمعة أم متى؟
من بعد الغروب. يعني نحن الليلة تبدأ عندنا من بعد الغروب، إذا غربت شمس اليوم الاثنين فسنكون مع غروب الشمس بدأنا ليلة الثلاثاء. فإذا غربت شمس ليلة الثلاثاء، إذا غربت شمس اليوم
لا في ليلتنا هذه،
أي اليوم
متوقف عند السؤال ليلة الجمعة.
لا احنا الآن انا اضرب مثال.
نعم.
إذا غربت شمس اليوم
طب الاثنين قبل الغروب فاطمة.
طيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا مرحبا تفضل.
لو سمحت. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا لما بدي اصلي وكده معايا وسواس فترة جامدة من حوالي 5 سنين، وحاليا لما بدي اصلي معايا امساك جامد، كل ما يعني ادخل في الصلاه اطلع ريح واخش اتوضا 5 مرات للفرد الواحد واروح اصلي ثاني بطن.
يا استاذه فاطمه، هذه الريح وقت الصلاه فقط ولا على طول؟
لا حضرتك ده على طول، انا اصلا تعبانه يعني وكده، فعلى طول. فانا كشفت والعلاج ما مش معايا نتيجه، فبصلي بتم عيد وازيد في الصلاه مش بسبب المشوار دوت.
حاضر.
ومش عارفه بخش الحمام كتير كل شويه وبروح اصلي ثاني، يا اطلع ريح في الصلاه وتقلصات ووجع معدته وكده.
نعم.
وساعات يعني بطلع اصوات.
نعم خلاص وضح السؤال. نعم في سؤال تاني يا اخت فاطمه؟
لو سمحت انا معايا يعني وصوت من حوالي 5 سنين وكتبت كتير عند الدكاتره وكده.
يا رب يشفيك ويعافيك. نعم.
فحضرتك طلبوا مني ان انا استمر لمده سنه معاهم في العلاج وكده، فالظروف الماديه ما تسمحش، فيعني ما فيش خشوع، بحاول ان انا اكسح في الصلاه فما فيش. فانا مشكلتي الاساسيه اللي حضرتك
في الوضوء والخروج من الصلاه عشان انفلات الريح.
كل شويه قلنا انا كل شويه اخش.
واضح واضح السؤال يا اخت فاطمه، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويعافي كل مبتلى. اللهم امين يا رب العالمين. ام احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا. نعم تفضلي يا اختنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا تفضلي.
من فضلك سؤال الله يكرمك يا رب.
تفضلي. اللهم امين واياكي.
نعم. انا بسال على في الصلاه، لو انا داخله المسجد ودخلت في الركعه الثانيه ان شاء الله بكمل معاهم طبعا الصلاه عادي لغايه اخر لغايه ما بيسلموا، انا بقوم اكمل الركعه اللي هي راحت مني الاولانيه.
نعم.
هقول بقى التشهد فيها يعني بعد ما خلص الرفعة دي، هقول التشهد ولا لا؟ ولا بسلم على طول؟
حاضر حاضر يا ام احمد، ربنا يرضى عنا وعنك. اشكرك على الاتصال. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل. اللهم امين يا رب العالمين. توقفنا عند سؤال الاخت امل، قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة.
نعم انا كنت اقول
وقفت عند غروب.
اذا غربت شمس اليوم الاثنين فمن لحظه غروب الشمس نحن دخلنا في ليله الثلاثاء، كذلك اذا غربت شمس يوم الخميس
بدانا اليوم من الليل
وقد دخلنا في ليله الجمعه، فمشروع حينئذ ان نقرا سوره الكهف، لانها السنه ان تقرا في يوم الجمعه او في ليلتها والله اعلم.
حتى متى يعني؟
حتى غروب شمس يوم الجمعه،
يعني حتى بعد صلاة عصر الجمعة؟
نعم حتى بعد صلاة العصر
قبيل
الغروب. قبيل الغروب. نعم. لأنه إذا غربت الشمس بدأنا ندخل في ليلة اليوم الذي بعده.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا قراءة سورة الكهف والقرآن الكريم في كل وقت، ونقرأ الكهف ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. اللهم أمين. فوائد البنوك، الأخت أمل تسأل، هل تدخل هذه الفوائد في بناء المسجد أم في بناء حمامات المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا أقول الأهم من ذلك ألا نضع أموالنا في البنوك الربوية أصلا. لأن هذا نوع من الدعم والتعاون معهم على إثم وعدوان حرمه الله عز وجل، ونحن لا نريد هذه البنوك أن تقوم لها قائمة، إنما نضع أموالنا في البنوك التي تتعامل بمعاملات شرعية وتحت إشراف هيئات رقابة من العلماء وأهل الفتوى والأساتذة الاقتصاد. أما وإن وضعت الأموال في البنوك التي تعطي فوائد ربوية على الطريقة المعروفة، فإننا لا نترك هذه الفوائد للبنك، إنما علينا أن نستنقذ هذه الفوائد، يعني نأخذ هذه الفوائد ونضعها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، لا على سبيل الصدقة إنما على سبيل التخلص منها، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. وإذا خيرنا بين أن نضعها في المسجد أم أن نضعها في مراحيض وحمامات المسجد، لا بالطبع تنزع عنها المساجد تماما، إنما نضعها ممكن في مراحيض أو حمامات المسجد فلا بأس بذلك، لأنها مصلحة عامة من مصالح الناس والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. أستاذة ألاء تريد الدعاء لإخوانها وأخواتها ثم تسأل سؤالا.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، أن يفك أسرهم وأسر جميع المسلمين، وأن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم وأهليهم، وأن يتقبل الشهداء وأن يشفي الجرحى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. أخت معها مال هي مؤتمنة عليه وأقامت مشروعا. هي الأخت ألاء تسأل عن لو هي مثلا مكتبة وأتت بموظفة أو أخت تقف في هذه المكتبة، هل لو أعطتها الأجرة من هذا المال أو وقفت هي وأخذت الأجرة، هل هذا جائز؟
كل هذا لا يجوز منها، لأن المستأمن الوكيل مستأمن، ولا يجوز للوكيل المستأمن أن يتصرف خارج حدود ما وكل به. هذه الأموال وكلها أهلوها وأصحابها أن تنفقها على الفقراء والمساكين.
هي بالفعل تفعل هذا؟
لا أبدا، هي لا تفعل هذا، هي أخذت هذه الأموال من غير وكالة، يعني خرجت عن حدود التوكيل وأقامت مشروعا ليدر، وهي تنفق على الفقراء من هذا العائد الذي يأتي من المحلات. من الذي أباح لها أن تستخدم أموال الناس اللي هي أصلا ذاهبة للفقراء والمساكين في إقامة مشروع؟ من الذي وكلها بهذا؟ نحن المتصدقون لم نوكلها بهذا، إنما وكلناها.
هل لو استأذنت أصحاب المال كانت تعرفه تخرج من هذا المأزق؟
هذا شيء آخر، إنما هي أخذت الأموال تفرقها وتوزع على الفقراء والمساكين، هذا هو الواجب عليها لأنها مستأمنة ولا يجوز أن تخرج عن حدود ما وكلت به. إنما إذا أرادت أن تفعل شيئا على غير ما يريده أصحاب الأموال، عليها أن تستأذن أولا أصحاب الأموال، وحينئذ ستكون ضامنة. ضامنة بمعنى افرض المشروع ده خسر يا أستاذ أحمد، يعني افرض أن هذا المشروع خسر، معنى ذلك أنها ستضيع أموال
الناس. معنا فضيلة الشيخ حبيب العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبياك يا شيخي.
الله يحفظك شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والله أسعدتنا بهذه المداخلة.
إيه أخبارك؟
الحمد لله رب العالمين.
أنا متصل هنا عشان أسلم على فضيلة الشيخ شعبان.
يا رب يسعدك.
والله أنا شفتوش من زمان ولم أكلمه من فترة طويلة.
يا رب يبارك. سيدنا بارك الله فيك ورفع قدرك في الدنيا والآخرة.
الله يحفظك يا مولانا.
ده كتير علينا ده يا مولانا.
والله ربنا يحفظك.
ليك ليه؟
بارك الله فيك والله. ربنا يكرمك ويرفع قدرك و يحسن ختامنا وإياك على الإسلام ويجعلك يا ربي عالما لهذه الأمة.
الله يحفظك صاحب الفضيلة. الله يبارك فيك
شيخنا الحبيب. والله احنا نتمنى حضرتك تكون معانا دلوقتي. يا ربي يسعدك.
انا يعني متابع البرنامج وربنا يسددك في اجوبتك، ولكن كنت عايز اعمل يعني اضيف زياده البرنامج بالنسبه لحديث قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة.
نعم يا شيخ.
أنا زيادة بيان فقط، ليس استدراكا على فضيلتك.
لا تفضل يا سيدنا.
منكم يا شيخ. الله قدرك.
ربنا يكرمك. فهو الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
وسلم أنه خصص يعني ليلة الجمعة بقراءة سورة الكهف. أن الحديث لا يصح إلا موقوفا. موقوفا، وطبعا احنا بنقول له حكم المرفوع.
نعم.
لان مثل هذا لا يقال من رأي الصحابي.
نعم.
لكن هو من جهة الاسناد لا يصح ذكر يوم الجمعة اطلاقا في الايه؟ في الحديث لا ليلة الجمعة ولا يوم الجمعة.
نعم بارك الله فيك يا شيخنا. لكن الموقوف
نعم
الموقوف
طبعا هو الموقوف لا حكم المرفوع
نعم،
لكن طبعا لا يخفى على فضيلتك يعني الفرق ما بين الحكم المرفوع والمرفوع نعم. جزءا يعني
نعم احسنت
نعم.
احسنت جزاك الله خيرا يا شيخنا الحبيب.
ونريد ان نراك يا مولانا.
يا مولانا ده احنا ناتيك حبوا يا مولانا والله.
لا عفوا سيدي
ربي ان شاء الله سارتب مع الشباب واتيك لزياره بعد الاستئذان ان شاء الله.
يا اهلا وسهلا
ان شاء الله باذن الله شيخنا. الله يكرمك
سددك الله.
الله يكرمك يا شيخ
ربنا يحفظك يا شيخنا وتنور قناه الندى تكون على الهواء مباشره قريبا ان شاء الله.
يا رب يحفظك
ان شاء الله. رب يحفظك يعني اثلج الله
صدرك
ونفخ الله يا رب الله بك الامه يا رب بنا ينفع بعضنا.
الله يبارك فيك.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير يا شيخ احمد.
يا رب يتقبل. والله مش عارف انا سعادتي يعني مش عارف اوصفها يا شيخنا والله.
ربنا يسعدك
يا رب يسعدك. جزاكم الله كل خير. الله عز وجل القبول. تفضل يا شيخنا تفضل بارك الله فيكم.
اذا نعيد التاكيد او التذكير بما ذكرنا به فضيله شيخنا المبارك الشيخ ابو اسحاق انه الحديث في شأن قراءة الكهف يوم الجمعة هو لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صح موقوفا وله حكم الرفع، لكن مسألة تخصيصه بالجمعة يومها أو ليلتها هذا غير وارد.
نعم جزاكم الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم فضيلة الشيخ أبي إسحاق وبعلم فضيلتك يا فضيلة الشيخ شعبان وأسأل الله عز وجل القبول. إذا نعود إلى سؤال الأخت آلاء مرة أخرى لأنها كانت مؤتمنة فلا بد ان تعود الى صاحب المال نعم. او الى اصحاب المال الذين يتمنوها على ذلك.
نعم
ان ارادت ان تفعل
إذا أرادت أن تخرج عن حدود ما اؤتمنت عليه ووكلت به فلا بد ان ترجع للموكلين نعم. الذين انابوها عنهم في التصرف في هذه الاموال، فان اباحوا هذا الفعل الذي يعني تمخض فكرها عنه فبها ونعمت والا فلا تفعل، لاننا نذكرها ماذا لو خسر المشروع، حينئذ ستضيع أموال الناس التي استؤمنت عليها وتكون مسؤولة عنها أمام الله عز وجل.
صلى الله عز وجل القبول. الأخت فاطمة عندها وسواس في الصلاة وهي عندها في نفس الوقت ربنا يشفيها وعافيها انفلات في الريح، وهي ذهبت إلى الطبيبة ولكن العلاج إلى الآن لم يحدث شيئا، أسأل الله عز وجل لها الشفاء. ما حكم صلاتها وهل تتوضأ عند دخول الوقت وماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
صلى الله عليه
وسلم. يعني في البداية نقول نسأل الله عز وجل أن يشفي هذه الأخت الكريمة
آمين.
وأن يعافيها إن شاء الله وجميع مرضى المسلمين، ولتعلم هذه الأخت الكريمة أن من رحمة الله عز وجل أنه لم يجعل على المريض حرج، وبالتالي فالمريض له استثناء في الحكم الشرعي، فمثلها يعني تقول هي مصابة بتقريبا بداء في البطن يجعلها سريعة أو مصابة بما يعرف بانفلات الريح.
طب معذرة يا شيخي حتى لا نطيل على الأخت المتصلة نواصل حديثنا ولكن بعد اتصال مع الأخت سناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. أهلا ومرحبا.
أهلا يا حبيبتي
تفضل.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك تفضل.
عايز أسأل سؤال. أمي توفت الخميس الماضي
رحمة الله عليها
الله يرحمه ويحسن إليها، كانت
وفيت
ونعم الأمهات فعلا يعني
صلى الله عليه يرحم جميع أمهات المسلمين. تفضل.
هي توفت يوم الخميس بين صلاة العشاء وصلاة المغرب، واتدفنت يوم الجمعة الحمد لله بعد صلاة الجمعة. فأنا بسأل الشيخ يعني عايزين يعني أنا وأخواتي عايزين نقدم لها، فأنا بسأل الشيخ عن حكم الخدمة، عايزين نعمل لها خدمة. طبعا حضرتك عارف إيه الخدمة، نقعد كلنا في البيت ونقرأ قرآن وأخويا يدري وإحنا نأمن. أنا عايزة أعرف حكم كده.
نعم.
هل القرآن اللي إحنا بنقراه بيوصل لها؟ نقطة تاني عايزين كمان نزورها. هل يعني إيه حكم الزيارة؟ ولو زرنا يعني إيه أدبها؟ حاجة تاني إحنا يعني ربنا يهدينا ويسامحنا، إحنا بكينا عليها كتير بس ما فيش سويت يعني، ورحنا وصلناها لحد المقابر. بكينا قوي بس من غير صويت يعني. فعايز الشيخ يقول الحكم اللي احنا عملناه ده ايه، وبعدين انا حزين عليها جدا جدا يعني عايزه اقول لي حاجه اعملها لها على طول، هل اقرا لها قران في البيت واهدي ولا فايه حكم؟
ربنا يصبرك يا اخت سناء، ربنا يصبرك ويرحمها. وصل، حاضر.
انا
حاضر، وصل السؤال. ربنا يرحم امك ويرحم امهاتنا جميعا ويرحم امهات المسلمين، اللهم امين، وجميع المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. عظيم. الاخت فاطمه ومساله انفلات الريح والوسواس الذي عندها في الصلاه.
نعم، اقول هي صاحبه عذر. فصاحب العذر ان كان مريضا بالسلس او مريضه بانفلات الريح يتوضا ان اراد الصلاه، يعني لا يتوضا عند دخول الوقت انما يتوضا اذا اراد الصلاه فعلا، يعني قبيل الصلاه مباشره يتوضا ثم تصلي فرضها وما يستتبعه من نوافل ولا تعب بأي شيء يخرج.
هي تخرج كثيرا من الصلاة،
ما هي تخرج بسبب ان هي
ثم تعود ثم
طبعا ربما تكون لا تعرف الحكم، ربما تكون الشيطان استغل هذا الأمر في
أعصابها.
إنما نحن نقول هي تتوضأ إذا أرادت الصلاة، لا تتوضأ وتجعل الصلاة بعد الوضوء بفترة، إنما تتوضأ إذا همت بالصلاة تتوضأ ثم تصلي الفرض الحاضر وما يستتبعه من صلاة نوافل أو تطوع ولا تعب بأي شيء خرج، فإنها معذورة في ذلك. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
جعل يعني لأصحاب الحاجات لأصحاب الأعذار يعني أعذار ورخص عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا ينبغي أن تنشغل بهذا الأمر حتى لا يستغل الشيطان كما فعل 5 سنوات وهي موسوسة في صلاتها. والأمر ليس وسواس ما دام هي كشفت عند الأطباء واتضح أن هناك مرض وأعطيت من الأدوية والعلاجات، إذا الموضوع خرج عن حد الوسواس فعليها الآن أن تعرف الحكم الشرعي لتنتهي من الخروج من الصلاة بسبب خروج الريح.
هي تتوضأ عند دخول الوقت
وتصلي
ولا تعب بشيء حتى
لو سبب الوسواس إنه كل ما خرج ريح خرجت من الصلاة.
صحيح.
هي تفعل الوضوء والصلاة دون أن تنظر إلى ما
يخرج. بما أنها حالة مرضية ربنا يشفيها وعافيها لا تخرج من صلاتها حتى ولو خرج منها
حتى لو خرج شيء. نعم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. والله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، وهذا غاية استطاعتي حتى يشفيها الله.
آمين.
شفاء إن شاء الله لا يغادر سقما.
آمين آمين. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى حضرتك ممكن بس عايز رقم الشيخ لأني مش حابة أتكلم يعني عن الهواء.
طب رقم الشيخ شعبان ممكن حضرتك تاخديه من غرفة التحكم، ولو مش موجود يعني حضرتك تتصلي عقب الحلقة إن شاء الله تعالى. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل أخي الكريم.
كنت كان كنت أنا متجوز وكنت اتطلقت مراتي في التليفون وقلت لها عندي طالق، فبس للأسف أنا كنت بعاني من هواجس وكده يعني، ودخلت المستشفى بعدها بست شهور فبسأل رحت دار الإفتاء وقالوا لي إن الطلب ده لا يقع، فبرضه أنا كنت عايز أتأكد أنا هل يقع ولا لا يقع. أنا دخلت المستشفى.
دي الأولى، الطلقة الأولى منك يا أستاذ أحمد؟
دي الثالثة.
الثالثة. أثناء تلفظك لهذا اللفظ الذي قلته لزوجتك كنت مدركا له؟ كنت حاسس انت بتقول ايه ولا كنت مغيبا؟
كنت حاسس ان انا بقول ايه، بس كان مبني على افكار وهلاوس وكنت ورحت المستشفى بالفعل، ودخلت المستشفى بالفعل وقعدت في المستشفى 1.5 شهر.
ما كنتش عايز تطلعها ولكن انت كنت مدفوع يعني دافع في شيء فيها هلاوس من ناحيتها؟
لا، كنت
من غير دخول في التفاصيل. نعم،
كنت عايز اطلعها بالفعل ساعتها.
حاضر، شيخنا هيجاوب، شيخنا هيجاوبك ان شاء الله. استاذه شهيره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضلي يا اختنا.
الله يخليك. بقول لحضرتك اقول للشيخ بس حاجه كده عن ابني توفى الله يرحمه
ويغفر له. توفي رحمه الله عليه، اسال الله ان يرحمه وان يغفر له.
وعليكم.
تفضلي يا حاج.
وطي التلفزيون واسمعينا بالتليفون من فضلك. حاضر. يا حاجه شهير، تفضلي.
تفضلي.
اقول لحضرتك كان عندي ابني الله يرحمه. مطيه والله، مطيه خالص والله.
طب ماشي، تمام تمام، تفضلي.
بقول لحضرتك ابني هو وزوجته ساكنين في شقة في عمارة، وبعدين صاحب العمارة اشتكاهم علشان ياخد الشقة، فلما عمل لهم قضية فراح كسب القضية، مراته كسبت القضية، الشقة بتاعت مراته باسمهم، فابني ملوش اي ذنب في الموضوع اساسا. فاترصدوا له من اول ما اخد القضية، كسبت القضية من شهر لمعاد شهر يوم 15 شعبان، وترصدوا له هو وولاده، ودخل واحد خبط على ابني، خرج له وهو كان بيفطر وبيغ في ايده كوبايه الشاي، وعايز اتكلم معاكو، عايزين نتكلم معاك. قال له انا ماليش كلام معاكو، ولا ليه كلام بينكو ولا بيني، وماليش كلام معاكو. قال له طب احنا عايزينك بره نتكلم معاك كلمتين، ما فيهاش حاجه يعني، اصلي بيقولوا عليك مش عارف ايه. قال له يا عم احنا مالناش كلام معاكو ولا ليكوا كلام معايا. وبعدين فضل يسحبه لغايه الكلام، لغايه اما خرج على باب العماره واحد ضربه في قفاه، ساعتها وقف الارض، ضربه على دماغه، والاب ضربه على دماغه.
يا رب يصبرك حاجة شهيرة ويرحمه. سؤال حضرتك ايه؟
عايز اعرف حضرتك ابني كده ما نطقش ولا كلمة ولا طلع لفظ، وقع في الارض ساكت على طول. وبعدين اخوه جاي من برا بالعربية بيبص لاخوه، وقف في الارض عمال ايه ده ايه ده، بيبص لاخوه جاي من برا من العربية، ام نزلين على ابني الاخر بيجري منهم، قام واقع في الارض، وقام نازلين عليه ضرب على دماغه في وقت واحد، هما الاثنين.
يا رب يرحمه، يا رب يصبرك يا حاجه شهيره. سؤال حضرتك بالتحديد،
واحد اتقصب في دماغه، واحد اتقصب في عينيه، والتاني مجاله ارتجاج تهتك في المخ وفي القلب وعضله القلب، وانا دلوقتي من يوم 15 شعبان لغايه الان، وانا في حزن ما اقدرش اتلم على نفسي غصب عني.
يا رب يصبرك.
مش عارفه انا يعني انا كده غلطت في حق ابني ولا انا عملت ايه يعني.
يا رب يصبرك يا حاجه شهيره ويرحمه،
ويا
ربنا يرحمه ويجعله من الشهداء.
ايوه هو كده
ويرضى على قلبك. شيخنا هيجاوبك، شيخنا هيجاوبك ان شاء الله تعالى، ربنا يجعله من الشهداء، ندعو له بذلك. ربنا يصبرك ويربط على قلبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احنا توقفنا عند سؤال الأم أحمد، عند دخولها المسجد في الركعة الثانية ماذا تفعل؟ هل تتم صلاتها؟ وفي التشهد الأخير ماذا تفعل؟
طبعا إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية فالمأموم المسبوق يرتب صلاته حسب أولويته هو.
نعم.
يعني ما أدركته مع الإمام هي أدركت الركعة الأولى مع الإمام، والركعة الثانية مع الإمام، والركعة الثالثة مع الإمام إذا كانت في صلاة رباعية. وما سبقت به اللي هي الركعة المتبقية منها هي الركعة الأخيرة في صلاتها. في هذه الحالة تأتي بالركعة الناقصة من صلاتها كاملة، وتتشهد التشهد الأخير كاملا، ثم تسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. أستاذة سناء توفيت أمها يعني يوم الخميس قبيل المغرب، ودفنت يوم الجمعة. هي تسأل عن حكم الخاتمة، يريدون أن يصنعوا لها خاتمة يجلسون لقراءة القرآن والدعاء، هل هذا صحيح؟ هذا هو السؤال الأول.
طيب أفلا أدلها بارك الله فيها على ما هو أوفق لها وأرشد لها، ألا وهو ما اتفق عليه أهل العلم من أن الدعاء للميت بإجماع المسلمين وهو ثابت في القرآن الكريم إن شاء الله يصل إلى الأموات وينتفع به. قال الله عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وأرشدها أيضا إلى الصدقة عن الميت مهما قلت الصدقة، فإن الصدقة مشروعة عن الميت بإجماع المسلمين. وأرشدها أيضا إلى تحسس أخبار المتوفية، ربما يكون عليها دين، فإن كان عليها دين سددوا عنها هذا الدين، فإن هذا إبراء لذمة المتوفي. أيضا أرشدها إلى إمكان أن تحج عن الميتة، أن تعتمر عن الميتة.
هذا سؤال. نعم. سألته ماذا نفعل لها؟
نعم.
هي حزينة، هذا الحزن الشديد بلا بكاء هل عليها إثم في ذلك؟
هو يعني شيء طبيعي الحزن على الفراق، ما لم يكن الحزن فيه ضجر من قدر الله عز وجل، فكلنا ميت، لكن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن كان الحزن يقف عند هذا الحد فلا بأس بذلك، حتى لو صاحبه بكاء ما لم يصاحبه كلمات سخط أو ضجر من قدر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لوفاة إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم، وقال إنما هي رحمة، فالله يرحم من عباده الرحماء. إنما الممنوع هو أن نتلفظ بألفاظ السخط والضجر.
طب حكم الختمة اللي هم عايزين يعملوها،
أما ما يعرف بالختمة فهذه المسألة هي مسألة قراءة القرآن، هل يصل إلى الأموات أم لا. أنا أقول إنه
قراءة جماعية ويريدون أن يقرأ
قراءة جماعية. إنه أقول إنه بصفة عامة يعني القراءة عن الميت، مالك والشافعي لم يجيز مسألة القراءة يعني الأموات، لأنهم أصلا يختلفوا في مسألة الإنابة عن القروب في القربات عن أي أحد، وبالتالي لم يبقى معنا إلا مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة، وهم من أجازوا النيابة في القربات عن الأموات. فالحج عن الميت عندهم جائز، والعمرة عن الميت جائزة، والصوم عن الميت جائز، وقضاء الدين عن الميت جائز، ووفاء بالنذر عن الميت جائز، ولم يبقى إلا قراءة القرآن والصلاة التي اختلف فيها العلماء. أنا أقول إن الإمام ابن القيم رحمه الله لا يرى بأسا في قراءة القرآن عن الأموات، لكن من الذي يقرأ؟ نحن الذين نقرأ، نحن أبناؤه، أبناء الميتة، نحن أبناء الميت، ونحن من نقرأ ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
بصورة فردية ولا جماعية؟
لا لا، نقرأ، كل يقرأ على حدة،
على حدة،
كل يقرأ على حدة، لأن الصورة الجماعية تجعلنا نحتاج فيها إلى دليل يدعمها من فعل السلف، ولم يكن هذا من فعل السلف، لم يرد أن السلف اجتمعوا على قراءة مخصوصة لميت مخصوص، لم يفعلوا هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعلوا هذا مع أحد من الصحابة الكرام. فالأولى أن يقرأ، إن أخذنا بقول الإمام ابن القيم، أن يقرأ كل أحد على حدة، ثم يسأل الله عز وجل إن جعل ثوابا على هذه القراءة أن يجعل للميت فيه أجرا ونصيبا. هذا غاية ما نقول، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. حكم زيارة قبرها، قبر أمها، وأداب هذه الزيارة.
إن كان المقصود السؤال عن زيارة النساء عموما، لأن هي المسألة التي وقع فيها اختلاف، فإن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى مشروعية زيارة النساء للمقابر خلافا للحنابلة، وقد استدل الجمهور على ذلك بأكثر من حديث، منها حديث الرجل، حديث المرأة التي كانت تبكي ابنا عند قبر لها، ومنعها النبي صلى الله عليه وسلم يعني من النحيب ومن البكاء، فقالت دعك عني فإنك لا تعرف مصابي. فلما أخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إليه في بيته كأنها تريد يعني أن تعتذر إليه، قالت فلم أجد عند بابه بواب، فلما قالت لم أعرفك يا رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وجه الاستدلال أنه حدثها عما كانت فيه من نحيب أو بكاء أو صياح، ولم يمنعها من التواجد أصلا عند القبر، مما يدل على مشروعية زيارة النساء للمقابر، ويشملهم أيضا حديث النبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لهذه الزيارة آداب بالنسبة للنساء: أولا ألا تخرج المرأة إلا بإذن وليها، ثانيا أن تخرج المرأة غاية في الحشمة بالحجاب الشرعي، ثالثا أن تتأدب المرأة عند القبر بالصبر والاحتساب، وألا تجزع وألا تصيح وألا تولول وألا تسخط بكلمة من هنا أو من هناك، رابعا أن تكتفي بالزيارة المشروعة والدعاء المشروع المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. إن جاءت المرأة بهذه الأمور على هذه الصفة فلا بأس بذلك، والله أعلم.
رحمة الله على الجميع. أستاذ أحمد سأل سؤالا، وهي المرة الثالثة هذه الطلقة التي وقعت منه، ولكنه يقول أنه كان يمر بظروف نفسية وهواجس، واتصل بها عبر الهاتف وقال لها لزوجته أنت طالق، وبعد ذلك دخل في المستشفى وعولج، ولكن دار الإفتاء قالت له أو يعني أنها لم تصح، فهل هذا صحيح؟
والله آخر حبيب يعني الأخ الأستاذ أحمد يحتاج إلى المباشرة في الحديث ليستشف المتحدث معه وهو الشيخ، ما إذا كان فعلا يعاني من هذه الوسائل.
وكان مدرك، كان مدركا،
لكن هو يقول في مكالمتي أنه كان مدركا وأنه كان ينوي تطليقها فعلا، لكن أنا أقول ربما السادة الشيوخ في دار الإفتاء إن صح هذا ربما يرون في مسألة عدم مباشرة الزوج لزوجته بالتطليق مانعا من وقوع الطلاق، لكن أنا لا أعلم في هذا بيانا عند أهل العلم، وبالتالي أنا أنصح الأخ الحبيب بارك الله فيه الأستاذ أحمد أن يعيد أن يعود مرة أخرى إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ليعاين الشيخ الأستاذ أحمد في حديثه معه مباشرة ويتفهم منه القصة من أولها لآخرها. هذا أبرأ لي وأبرأ له والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. معنا فاصل فضيلة الشيخ شعبان درويش. مشاهدين الكرام سنعود إليكم بإذن الله بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام عدنا إليكم، أسأل الله عز وجل القبول، وأرحب من جديد بفضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا.
مرحبا حياكم
الله. الوقت يا شيخنا يعني قليل للغاية ومعي أسئلة كثيرة عبر الصفحة، فنريد أن تكون الإجابات يعني موجزة إن شاء الله تعالى. ولكن قبل ذلك الحاجة شهيرة أسأل الله أن يصبرها وأن يربط على قلبها، وهي مكلومة محزونة، ابنها مات مقتولا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا أنا أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأسأله تعالى أن يلهمها يا رب الصبر والسلوان والرضا والاحتساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا أذكر الأخت السائلة بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي توفي عنها زوجها، هي أم سلمة رضي الله عنها، قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قولي: اللهم اخلفني في مصيبتي وأجرني خيرا منها. فنسأل الله عز وجل أن يخلفك في مصيبتك خيرا وأن يأجرك عليها خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما البكاء عن الميت، إن كان بكاء رحمة وبكاء على الفراق فإن هذا شيء لا بأس به، لكن الأفضل أن نكثر من الدعاء لهذا الميت وأن نكثر عنه ما استطعنا من الصدقات والاستغفار، فإن هذا خير لنا وأولى وينفعه الله تبارك وتعالى به إن شاء الله.
بكاؤها المستمر
ومظلمتك عند الله تبارك وتعالى. وقد ورد في أثر عند الإمام أحمد، وإن كان الأثر ضعيفا، أن المقتول يأتي يوم القيامة ممسكا بتلابيب قاتله ليجعله أو يوقفه أمام الله عز وجل ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فهو مظلوم، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ له مظلمته وأن يرد عنك الهم والحزن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين، وأن يربط على قلبك. يا حاجة شهيرة، في أخت تقول على الصفحة أن زوجها ظلمها هو وأهله، وعنده منه طفلة، ولذلك ذهبت إلى المشعوذين وهي نادمة ندما شديدا على ذلك، ذهبت إليهم حتى لا يطلقها، وبعد ذلك ندمت. فهي تقول يعني: ماذا أفعل؟ وهل صحيح أنه لن تقبل صلاتي ولا دعائي 40 يوما؟ ماذا أفعل؟ فأنا نادمة الآن، أرشدوني وادعوا معي الله عز وجل أن يوفقني أنا وابنتي. وتوصل بعد ذلك تدعو على من ظلمها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أنا أدل هذه الأخت السائلة بارك الله فيها أن تعيش حياة الندم وحياة التوبة على ما اقترفت من ذهابها إلى الكهنة والمشعوذين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، قال: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. نسأل الله العفو والعافية. فأنت عيشي حياة الندم وعيشي حياة التوبة ولا تعودي إلى هذا الطريق أبدا، واستجمعي عزائمك أن تستقيمي على طاعة الله، وأن تحاولي أن تعيشي على الأحراز الشرعية التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قدر الله معك.
لكن صلاتها
إن شاء الله
لا تقبل منها
إن شاء الله. طبعا تعرف الحديث
40 يوما، ولكنها تصلي،
لكنها مش معنى كده ان هي لا تصلي.
تصلي
تصلي
وتلزم الندم،
هذه عقوبة الله عز وجل،
وتلزم
حياة التوبة والندم ولا تعود الى هذا الطريق ابدا، وتكل امرها وامره الى الله عز وجل.
لكنها لا تترك الصلاة،
لا تترك الصلاة بالطبع ابدا،
مع الاستغفار
والندم والدعاء. اضفنا كبيرة الى الكبيرة والعياذ بالله.
ان يغفر لك يا اختنا.
نعم.
ما حكم شغل الخرز على العباءات وجوز الطيب كتوابل؟ السؤال ده متكرر معنا.
متكرر يعني. نعم. كان فانا اقول ان كان شغل الخرز،
مع الاخ السائل اخونا اسمه ايه يا استاذ ايمن؟ اخونا احمد.
نعم.
صاحب مساله الطلاق. السلام عليكم استاذ احمد، تفضل سريعا عشان الوقت اوشك على الانتهاء.
تمام.
تفضل يا اخي احمد.
الو.
السلام عليكم. فضل. تفضل.
وحشة الله بركاته. بالنسبه لاول طلقه
حضرتك.
تمام.
نعم.
انا بس ان انا محتاج الفتوى دي ضروري جدا، ومفيش في البلد اللي انا فيها من اهل السنه احسبه على خير. فارجوكم معلش يعني طول بالك معايا، ولو في اي استفسار انا معاك اجاوبك عليه.
تفضل.
اول طلقه انا قلت لها انت طالق، كانت صحتني في الفجر وقعدت تتخانق معايا، فقلت لها انت طالق.
كنت مدركا ما تقول في الطلقة الأولى يا أستاذ أحمد؟
ولكن ما كنتش عايز أطلقها.
بس قلت لها أنت طالق.
قلت لها أنت طالق.
الثانية؟
الثانية نفس القصة برضه، قعدنا نتخانق مع بعض وقلت لها أنت طالق وما كنتش عايز أطلقها بس من نرفزتي.
والثالثة حكيتها أنت.
والثالثة حكيتها وكنت مريض نفسي جدا، بس أثناء الطلقة أنا مدرك، إنما كان في حاجات كتير بتتحكي لي انا مش فاكرها.
طيب
استاذ احمد.
شيخنا نعم.
ايوه يا فندم.
هل الزوجه كانت في المره الاولى، تذكر في المره الاولى كان كيف كانت احوالها النسائيه؟ يعني كانت حاملا مثلا؟
لا ما كانتش حامل.
طيب كانت في الحيض الشهري؟
لا غير متذكر.
غير متذكر؟
لا مش فاكر.
طيب يا استاذ احمد ضروري انك تتذكر كيف كانت حال المراه، لانه الطلاق يقع من الرجل.
استاذن حضرتك انه ياخد رقم حضرتك.
خد رقم من الكنترول.
قول مد لعل المساله يبقى فيها
ويبقى فيها اتصال بعدين ان شاء الله.
ممكن حضرتك
يا ريت يا فندم
تاخذ رقم فضيله الشيخ شعبان درويش من غرفه التحكم من الكنترول وتتواصل مع فضيله الشيخ ان شاء الله تعالى عقب الحلقه. وربنا يحفظك اخي الحبيب. اسال الله عز وجل المغفره. حكم الخرز على العبايات وجوز الطيب.
والله الخرز على العبايات ان كانت العبايات بيتية.
بص الطيب هنا مش على العبايات يعني.
طيب ان كانت العبايات للبس البيت فلا بأس بذلك، يعني تتزركش وتضع الخرز وتضع المكياج ما فيش مشكلة مدام في البيت. اما جوز الطيب ان كانت توابل فلا بأس بذلك، يا شأن وشأن بقية التوابل.
السلام عليكم، اقوم بفضل الله وكرمه الثلث الأخير من الليل وأصلي ركعتين وأسلم ركعتين، يصلي ويسلم يعني حتى أتم 8 أو 10 ركعات، ثم أوتر ب3 ركعات متصلات. أقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى، والثانية سورة الكافرون، والثالثة سورة الإخلاص، ثم أسلم. فهل عملي هذا صحيح؟ أجيبوني وأفيدوني جزاكم الله خيرا.
صحيح
عظيم،
يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. لا بأس إن شاء الله.
كنت أصلي المغرب ونسيت القراءة الجهرية حتى انتهت سورة الفاتحة، هل أسجد سجدة السهو؟ ما حكم من لا يقرأ آية أو سورة في الصلوات؟ هل عليه شيء؟
لا أبدا، لا بأس إن قرأت سرا في المغرب والعشاء فإن هذا شيء لا بأس به في الصلاة. الجهر والإصرار سنة في الصلاة وليس ركنا ولا فريضة، وبالتالي لا يلزمها أو لا يلزم، معرفش السائل إيه هو، لا يلزمها أو لا يلزم أن يسجد للسهو لمجرد أنه قرأ سرا ولم يجهر في القراءة بالمغرب، لا يلزم.
جزاكم الله خيرا. طب مسألة عدم قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلوات هل عليه؟
هذا من المستحبات والسنن. يعني لو أن إنسانا صلى بفاتحة الكتاب فقط أجزأته وتمت صلاته، إنما لو صلى بالفاتحة وزاد على الفاتحة أو بعدها سورة فإن هذا الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أوفق في الأجل والثواب. لكن إن ترك هذه السورة فصلاته إن شاء الله صحيحة، والفاتحة تجزئ وحدها في الصلاة.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم، الرجاء الإجابة وبارك الله فيكم. الثبات على العبادة والطاعة بعد التوبة، وكيف تكون التوبة توبة نصوحة؟
التوبة تكون توبة نصوحا إن استوفت شروطها وأركانها. أولا أن تكون لوجه الله تبارك وتعالى رجاء رحمته وخوفا من عذابه وعقابه. ثانيا أن يخلص فيها غاية الإخلاص وأن يصدق فيها غاية الصدق. ثالثا أن يندم ويعيش حياة الندم الدائم. أن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى ما وقع فيه من غضب الله، من سخط الله، من معصية الله فيما سبق وفيما يأتي. أن يكثر من العمل الصالح رجاء أن يثقل الله موازين حسناته على سيئاته. يعينه في ذلك أنه يتابع الصلوات الجامعة ويتابع حضور دروس العلم ويصطحب الفضلاء والأخيار، فإن هذا يعينه على التوبة والثبات عليها. يعينه على التوبة وثبات عليها، أن يكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يلهمه التوبة، أن يلهمه الرشد والتثبيت، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أسأل الله عز وجل القبول والتيسير. في أسئلة بس هي بعيدة عن موضوعنا، ولكن يعني دخلنا، يعني ممكن حضرتك تبقى تجاوبها بعد الحلقة.
خيرا.
السلام عليكم، عندي سؤال يا شيخ، هل من اللازم إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى أن أحرك بها شفتي، أم أنه يكفي أن أنويها في قلبي وتكتب لي حسنة؟ أرجو منكم يا شيخ الإجابة.
الذكر أنواع، ذكر القلب أو ذكر اللسان أو ذكرهما معا. أفضل المراتب أن يذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه، فهذا هو الأفضل، لأن الأحاديث الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله مثلا 100 مرة، من قال سبحان الله وبحمده، من قال لا إله إلا الله، أو من كان آخر كلامه من الدنيا. ومعلوم أن القول والكلام هو ما تتحرك به الشفاه وينطق به اللسان، فنطق اللسان مع استقرار هذا الذكر في القلب وقيامه في القلب، هذا أفضل الذكر وعلى الله القبول.
صلى الله عز وجل القبول. السلام عليكم، امرأة لديها قضاء شهر رمضان كاملا من عام 76 بسبب الإنجاب، فتسأل تقضي فقط أم قضاء وكفارة معا؟
والله يا أختي أرجح الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور وما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. فالجمهور ألزموا المرأة بالقضاء، وابن عباس وابن عمر مذهبهما الإطعام، وأنا أقول الأوفق أن نجمع بين القولين، فإن استطاعت القضاء ولو كان متفرقا فإن الله عز وجل يقول أن تصوموا خير لكم، أما إن عجزت عن القضاء فلا يلزمها عن القضاء إلا الإطعام عن كل يوم مسكينة، لكن مع الصوم أو مع الإطعام يلزمها التوبة والندم والاستغفار، لأنها أخرت القضاء عن سنته، وتأخير القضاء عن سنته كتأخير الصلاة عن وقتها، يستلزم من العبد أن يتوب من ذلك إلى الله عز وجل. والله أعلم.
سجود السهو في الصلاة ومتى يكون، قبل أو بعد السلام؟
إن كان الخطأ في الصلاة عن نقص فيها فإنه يسجد له قبل التسليم، وإن كان الخطأ في الصلاة عن زيادة فيها فإنه يسجد بعد التسليم.
نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم، عندي سؤال يا شيخ، هل من اللازم السلام عليكم، عندي 100 جرام ذهب عيار 18-21 منذ 6 سنوات لم أؤدي زكاتها، فكيف أحسبها بعد هذه الفترة وإن كنت
لم يؤدي زكاتها من إمتى؟
من 6 سنوات. تمام. بعد هذه الفترة وإن كنت أخرج بعض الأموال من حين لآخر بنية زكاة الذهب، وهل لو مت تجبرها هذه الصدقات؟
والله يا أخي الحبيب، إن كان عدم إخراجه الزكاة في السنوات السابقة عن جهل منه بالحكم أو عن ترجح قول في المسألة لم يكن يلزمه بالزكاة فيها كما هو مذهب الجمهور، فلا شيء عليه فيما مضى. لكن الآن فصاعدا أقول له إن الأوفق والأرجح من قولي أهل العلم هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وابن حزم عليهما رحمة الله من وجوب الزكاة في حلي المرأة إن حال عليه الحول وبلغ النصاب، لأن الله عز وجل أوجب النفقة على الذهب والفضة أو من الذهب والفضة في القرآن الكريم، ولم يفرق بين ذهب وذهب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فتى خاتم في يد عائشة، ما هذا يا عائشة؟ قالت أتزين لك بها يا رسول الله؟ قال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال إذن هو حسبك من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا ألاحظ أنها تقول أنه الكمية 100 جرام من 18-21 من عيار 18 وعيار 21، عليها الآن أن تفرق بين 18 و 21، كم جرام 21 وكم جرام 18، وتضرب كل قيمة الجرامات حتى تعرف قيمة الذهب 21 النهاردة وقيمة الذهب 18 النهاردة، فإن كان مجموع 100 جرام يساوي قيمة 85 جرام من الذهب عيار 24، يبقى هي في هذه الحالة تؤدي الزكاة، لأنه ربما يغلب على 100 جرام عيار 18، في هذه الحالة إن غلب عيار 18 على 100 جرام فسيكون هذا دون النصاب قطعا. لكن هي تقوم الذهب اللي عندها النهاردة، فإن كان قيمته ستساوي قيمة 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24، إذن ستكون فيها الزكاة، وإن قلت عن ذلك فلا زكاة عليها.
جزاكم الله خيرا. ما هو الذكر الصحيح الوارد بعد الأذان؟
بعد الأذان قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. وخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة التي علمها هو لأصحابه رضي الله عنهم، وهي ما نعرفها بأنها الصلاة على النبي في التشهد في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. هذا خير الصيغة التي يقولها المسلم عقب الأذان.
هو يقول أثناء دعائي في الصلاة أخطأت في كلمة أكرم الأكرمين ولا أتذكر صححتها أم لا، هل تصح صلاتي؟
اللي هو في الدعاء. الدعاء في الصلاة مشروع ومستحب إن كان في السجود، وليس الدعاء في السجود أو في موضع آخر من مواضع الصلاة كالتشهد مثلا ليس من أركان ولا من واجبات الصلاة التي ربما يعني تتأثر الصلاة صحة أو نقصانا به، وبالتالي لا أرى عليه شيئا، إنما هو يستغفر الله عز وجل إن كان لحن في هذه الكلمة، وإلا فصلاته صحيحة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا. البسملة بعد سجود التلاوة، التلاوة عند مواصلة التلاوة هل يلزم البسملة بعد سجدة التلاوة في أثناء وخارج الصلاة؟ ويسأل أثناء أو خارج الصلاة،
يعني هو إن سجد للتلاوة ثم قام يواصل بعد ذلك القراءة بغير بسملة، لأن الوارد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البسملة أنها تكون عند افتتاح السورة. نعم
جزاكم الله خير شيخي. السؤال الأخير، حكم الرهن سواء كان بيتا أو ذهبا أو ما شابه ذلك.
الرهن مشروع جائز، لكن المشكلة أن السؤال لم تكتمل له صيغة يعني مكتملة حتى نقول يعني في المسألة أكثر من هذا، لكن فرهان مقبوط. فالرهن مشروع جائز إن كان في مقابل شيء فهو مشروع جائز، لكن يبدو أن السؤال
تفاصيل.
يحتاج إلى تفاصيل أكثر يعني.
جزاكم الله خيرا. في أسئلة على الصفحة ولكن الوقت يعني داهمنا وانتهى. شيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، نفع الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير.
بارك الله فيكم.
مشاهدين كرام، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ما مضى، وأن يتوب علينا وأن يرحمنا، وأن يرحم جميع موتى المسلمين، وأن يحقن الدماء، وأن يحفظ مصر وأهلها وكل بلاد المسلمين من كل سوء. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى إن شاء الله مع فضيلة الشيخ شعبان درويش قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا